أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9065.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفق لهذا اللقاء الطيب المبارك في بيتٍ من بيوته مع إخوةٍ كرام، ثم أتقدم بشكري للإخوة الذين أتاحوا لهذه الفرصة العزيزة على نفسي. أيها الأحبة، موضوع المحاضرة كما استمعتم ورأيتم بعنوان امتحان القلوب. تعلمون أن جراحة القلوب في العصر الحاضر تقدمت تقدماً هائلاً، حتى إنه من آخر مراحلها زراعة القلوب، كما تعلمون زراعة القلوب البشرية، ينقل القلب من إنسان إلى إنسان. وأنا لن أتحدث عن الأمراض الحسية التي تعرفونها، ولكنني سأتحدث عن امتحان القلوب، هذه القلوب التي بين صدورنا وبين جنبينا. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، سأبين ذلك إن شاء الله، ولكنني أشير إلى أن هذه المحاضرة سأركز فيها على الاستشهاد بكتاب الله سبحانه وتعالى، والاستشهاد من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر طبيعي في كل محاضرة علمية، لأن الأصل هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكنني أردت أن ألفت النظر إلى أن الحديث عن القلوب ليس بالأمر الهين ولا السهل، ولذلك ركزت على قضية الاستشهاد بالقرآن العظيم، لأنه كلام من خلق هذا القلب ويعلم ما في هذا القلب. وأقول أيها الأحبة، لماذا الحديث في هذا الموضوع؟ هناك أسباب عدة دعتني للحديث في هذا الموضوع، أجملها بما يلي: أن الله سبحانه وتعالى أمر بتطهير القلب وتنقيته. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وثيابك فطهر، جمهور المفسرين على من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب. ويقول سبحانه وتعالى عن اليهود والمنافقين: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذا سبب بارز ومهم للحديث عن القلب. أيضا أهمية القلب وأثره في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. نحن نغفل أهمية هذا القلب، وكثير من الناس لا يعطي لهذا القلب المكانة الأساسية في حياته. هذا القلب أيها الأخوة هو الموجه وهو المخطط، والأعضاء تنفذ. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث خبثت جنوده. إذن إذا طاب القلب طاب الإنسان، وإذا خبث هذا القلب والعياذ بالله خبث الإنسان ومآله إلى ما تعلمون. أيضا من أسباب الأسباب الجوهرية لهذا الموضوع غفلة كثير من المسلمين، وأخص طلبة العلم والدعاة، عن قلوبهم مع اهتمامهم الزائد فيما يظهر من أعمالهم. ومعنى ذلك، وجدت كثيرا من الناس، وهذا نلاحظه من أنفسنا، نهتم بالأعمال الظاهرة اهتماما عجيبا، وتجد أن كثيرا من طلبة العلم يتفقهون فيما يتعلق بالأعمال الظاهرة فقها دقيقا، وهل تحريك الإصبع سنة أو ليس بسنة، وكيف يحرك ومتى يحرك. مع أهمية هذه الجزئية أقول اهتم كثير من الناس بأعمالهم الظاهرة وغفلوا عن هذا القلب، وهو الأساس وهو المنطلق. رمضان قادم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يتقبل منا الصيام والقيام ويعيننا على ذلك. ستجدون أن الناس يسألون عن أدق الأسئلة في شهر رمضان. أحدهم يقول: مررت بشارع فيه غبار، هل ينقطع صيامي أو لا؟ وآخر يقول: خرجت مني نقطة دم، هل أفطر أو لا؟ وخذ من الأسئلة الدقيقة التفصيلية وهذا الاهتمام العجيب. ولكن القلب مع أهمية ما يصدر منه، وجدت غفلة ظاهرة في حياة المسلمين عن هذا القلب، فجئت لأتحدث هنا. أيضا أن كثيرا من المشكلات بين الناس وبالأخص بين طلبة العلم سببها أمراض تعتري القلوب ولا تبنى على حقائق شرعية. تأملت في واقع الناس الآن، وفي واقع المجتمع، وفيما يجري بين الرجال والنساء من خلافات ومشكلات، ووجدت أن أكثر هذه الأسباب بالظاهر ليست حقيقية، إنما هي مبنية على أسباب وهمية سببها أمراض وامتحان لهذا القلب. فقلت لعلني أقف مع إخوة الكرام نناقش مثل هذه القضية. أيضا استمعوا إلى هذا السبب، أن سلامة القلب وخلوصه سبب لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. من المعروف حتى عند العامة أن الإنسان الذي نطلق عليه فلان طيب القلب وسليم القلب هو من أسعد الناس، هذا في الدنيا، وفي الآخرة يكون كذلك كما سيأتي إن شاء الله. إذا سلم هذا القلب من الأدغال والأحقاد والإمراض، إذا سلم من الامتحان الذي سأتحدث فيه، أو نجح بالأصح في هذا الامتحان، عاش سعيدا في حياته وتكون سعادته في الآخرة بإذن الله. خذوا مثلا واحدا، أبو بكر رضي الله عنه من أسلم القلوب بعد قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل أيها الأخوة أبو بكر عاش سعيدا هانئا في حياته، ومن قرأ التاريخ وجد ذلك. أبو بكر حياته عجيبة لسلامة قلبه وفطرته، وكذلك بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الذي إذا سمع آية بكى بكاء شديدا رضي الله عنه. عمر مع شدته وقوته في الحق إذا استمع إلى آية من كتاب الله قد يمرض يعاد شهرا في بيته. أقول أبو بكر لسلامة قلبه ينجو يوم القيامة، بل إنه من الذين يخير يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يقول عبد الله بن أبي جمرة، هذا سبب رئيس أيضا: وددت أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم، فما أتي كثير ممن أتي إلا من قبل تضييع ذلك. عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله يلفت أنظارنا إلى قضية مهمة، يقول: تمنيت وددت أن هناك أحد العلماء تخصص فيما يتعلق بالقلب، كما نعرف أن هناك فلان من العلماء تخصص في القضايا الخصومات، وفلان تخصص بالفرائض، وفلان في الحديث، وآخر بالتفسير، وهلم جرا. يقول: كنت أتمنى أن يوجد أحد العلماء لا مهمة له إلا أن يبين للناس مقاصدهم في أعمالهم، فما أتي كثير ممن أتي إلا من قبل تضييع ذلك. وهذه كلمة رائعة من عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله. هذه أسباب سريعة تبين لكم لماذا اخترت هذا الموضوع. أضيف إليها أن هذا القلب له مكانة خاصة في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، نحن نجهل كثيرا من مكانة هذا القلب في الدنيا والآخرة. اسمعوا إلى بعض ما ورد في هذا القلب وما له من مكانة عظمى. يقول سبحانه وتعالى كما في سورة الشعراء، يقول إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. اثنين، في سورة قاف يقول جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذه مكانة تبين لنا أنه لن يدخل الجنة يوم القيامة إلا من كان قلبه سليما وكان قلبه أوابا منيبا. هذه مكانة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم. هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصبعه إلى صدره. وفي حديث النعمان بن بشير يقول صلى الله عليه وسلم، يبين لكم مكانة هذا القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أختم هذه المكانة للقلب بسبب أو بموضع يغفل عنه حتى بعض طلبة العلم. العلماء عندما يعرفون الإيمان ماذا يقولون؟ يقولون: الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. وهناك تعريف آخر يقول: الإيمان هو عمل الجوارح وعمل القلب. إذن لا إيمان إلا بتصديق هذا القلب وبعمل هذا القلب، وإذا أخل هذا القلب بالعمل فلا إيمان للإنسان، لا يقبل منه صرف ولا عدل يوم القيامة. المنافقون أيها الأخوة قالوا الإيمان بألسنتهم وعملوا الإسلام بجوارحهم، ولكن قلوبهم لم تصدق، فما هو حكمهم؟ في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. إذا كانت هذه هي المكانة لهذا القلب، دعونا نقف قليلا في هذه الليلة المباركة لننظر ماذا عملنا لقلوبنا، بل ماذا عملت بنا قلوبنا. نحن مشغولون في أشياء كثيرة من أمور الدنيا وأمور المعاش وأمور الوظائف، وإذا كان لنا شيء من الاهتمام أعطيناه لبعض أعمالنا الظاهرة. أما هذا القلب فقليل منا من يقف مع قلبه وينظر هل عمله صواب، هل عمل هذا القلب صواب أو لا. هذه مسألة آمل من أحبة الكرام أن تكون منطلقا في هذه الليلة ومن بعدها أن نعطي أهمية خاصة لهذا القلب كما هي مكانته الطبيعية كما هو مبين في القرآن والسنة. ما قال في الحديث إذا صلحت الجوارح صلح الجسد؟ أبدا لا، قال إذا صلحت هذه المضغة هذا القلب صلح الجسد، وإذا فسدت هذه المضغة فسد الجسد، خبث الجسد، هلك الإنسان والعياذ بالله. وهنا ما هو الامتحان أيها الأخوة؟ أقول ما هو الامتحان؟ ما معنى الامتحان؟ الامتحان أمره عظيم. قلوبنا يا أحبابي ممتحنة صباح مساء، قلوبنا كما ستلاحظون بإذن الله أننا نمتحن في كل لحظة من لحظات حياتنا، فهل نحن منتبهون لهذا الامتحان؟ سبحان الله، إذا قرب امتحان الدنيا قامت قائمة الناس ولم تقعد، أجهزة الإعلام، الأجهزة الرسمية، البيوت تعلن فيها حالة الطوارئ من أجل امتحان في الدنيا يرسب أو ينجح قد لا يقدم ولا يؤخر كثيرا. ونعطيه هذه المهانة أو هذه المكانة، ونكرر عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وقلوبنا في امتحان مستمر دائم، غلطة واحدة إذا غفلنا عنها قد تؤدي في هذا القلب وفي هذا العمل. اسمعوا إلى قوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أتعرفون ماذا هو سبب هذه الآية؟ أبو بكر أيها الأخوة الذي تحدثت عنه قبل قليل، الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في عدة مواضع، حتى كما ثبت في صحيح البخاري يدخل أبو بكر من أي أبواب الجنة الشمانية شاء، وعمر الفاروق الذي لو كان هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمر الذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، بشره بالجنة في عدة مواضع، يرفعان صوتيهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزل الآية: لا مجاملة في هذا الدين، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبحان الله، موقف في نظر كثير منا لا يستحق. من الذي يهدد في هذه الآية؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر الذي لو وزن إيمان الأمة بإيمانه لوزن إيمان أبي بكر، ويقول لهم سبحانه وتعالى في رفع صوتيهما عند الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتاب وأناب واستغفر، وأقسم أحدهما أنه لا يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سرا كأخ السرار. هنا خرجت النتيجة: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. نجحوا في الامتحان. موقف واحد أيها الأخوة يسير في نظرنا لأفضل رجلين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، امتحان لغفلة يسيرة حدثت منهما، ماذا نقول عن أحوالنا؟ كم من امتحان ننجح فيه أو نرسب أيها الأخوة ونحن لا نشعر. وهنا سر بديع في هذه الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأنه قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر، لا يتصور أن هذا الأمر يحبط عمله. إذا كان رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد أن يحبط عمل أبي بكر وعمر، ما بالكم بالذين يرفعون أصواتهم وأقوالهم وأفعالهم فوق صوت الحق؟ أولئك الذين يقدمون شريعة الطاغوت على شريعة الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين يعادون ويوالون في سبيل الشيطان. قد تقولون هؤلاء هم النصارى، لا لا لا، هؤلاء كثير من الذين يدعون الإسلام. امتحان. يقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يقول حذيفة رضي الله عنه في حديث الصحيح يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن. أنا أبين لكم معنى امتحان القلوب. ما معنى امتحان القلوب؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى ماذا؟ تعود القلوب على قلبين، قلب أسود وقلب أبيض، جعل الله قلوبنا بيضاء. تعرض الفتن، تعرض مضارع مستمر الاستمرار دائما على القلوب، عرض الحصير كعرض الحصير عودا عودا، شيء فشيء. إذن الفتن قد لا تأتي بقوة واندفاع، قد تأتي شيئا فشيئا يسيرا، ففي النهاية يصبح القلب أسود والعياذ بالله إذا أشرب هذه الفتنة. وقد يرد هذه الفتنة فينجح في الامتحان ويصبح قلبه أبيض. يقول شيخ الإسلام: فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب جل وعلا يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين، وهذا هو موضع المحنة والابتلاء. أشير إلى معنى الامتحان بهذه الإشارة المهمة أيها الأخوة. نحن نفهم معنى الابتلاء والامتحان خطأ. كثير من المسلمين، كثير من طلاب العلم، كثير من الدعاة يتصور أن الابتلاء والامتحان هو السجن، يتصور أن الابتلاء والامتحان هو الفصل من الوظيفة، يتصور أن الابتلاء والامتحان هو مقاطعة الناس له، يتصور أن الابتلاء والامتحان هو ما يلقاه من أذى من الناس. أقول هذا المفهوم قاصر. أشد أنواع الابتلاء والامتحان هو ابتلاء هذا القلب، امتحان هذا القلب. أقول لكم قد نجح كثير من الدعاة في امتحان وابتلاء السجن وما يتعرض له الجسم، ولكن فشل الكثير من الناس، كثير من المسلمين في امتحان القلوب، رسبوا والعياذ بالله. كم من داعية صمد طويلا طويلا في امتحان الجسم ولكنه انهار سريعا في امتحان القلب والعياذ بالله. ولذلك يقول جل وعلا كما في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويقول سبحانه وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. أختم هذا المعنى للابتلاء والامتحان بهذه الدعوة من الباري جل وعلا لنا جميعا أيها الأخوة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أعوذ بالله أن يحال بيننا وبين قلوبنا، أعوذ بالله أن تصبح قلوبنا سوداء لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإلا ماذا؟ هنا يأتي الجواب بعد هذه القضية: من لم يستجب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذه إضافة وإيضاح لمعنى امتحان القلوب. هنا أقف نقطة أخرى مهمة ستلاحظون أيها الأخوة، وهذا بإيجاز لأنني سأقتصر كثيرا وأختصر كثيرا لضيق الوقت. هذا القلب أيها الأخوة، هذه المضغة أمرها عجيب أيها الأحباب، والله أمرها عجيب. وما شبهت هذا القلب، أقول ما شبهت هذا القلب إلا كالبحر. شبهت هذا القلب بالبحر. كيف؟ نحن نتصور أن هذا القلب قطعة من اللحم لها إحساس ولها دور يسير في حياتنا، كما أننا نرى البحر ونتصور أنه ماء وفيه سمك فقط. مع أن البحر فيه عالم عجيب، عجيب هذا البحر، وفيه أسرار. مع الاكتشافات الحديثة ومع التقدم العلمي العجيب، إلى الآن العلماء يبحثون عن أسرار هذا البحر، وفي كل يوم يكتشفون لنا جديدا غموض وسر. أي عالم مستقل، البحر عالم مستقل، قد يكون أكثر من عالم لمشاهد عالم الدنيا. كذلك القلب، هذا القلب البسيط له أحوال، له صفات، له انفعالات، له أوضاع عجيبة. فقط أشير إلى بعض الإشارات التي ذكرها القرآن العظيم، أقول بعض الإشارات. مما يطرأ على هذا القلب اليسير الغفلة، العمى، من الأمور المنكرة يطرأ عليه أمور مذمومة ومنكرة، منها الغفلة، العمى، الزيغ، التقلب، الاشمئزاز، الإقفال، القسوة، اللهو، الرياء، النفاق، الحسد، وهلم جرا. سبحان الله، كلها على هذا القلب. نعم، وفيه أعظم منها وأكثر. والنتيجة ماذا يحدث بعد أن تتعرض أو يتعرض لهذه القضايا؟ تكون النهاية والعياذ بالله الطبع، أن يطبع الله عليه العيار، والختم والموت بعد ذلك، وصفته أسود. أما من الصفات المحمودة فنجد اللين، الإخبات، الخشوع، الإخلاص، المتابعة، الحب لله، التقوى، الربط، الثبات، ثبت الله قلوبنا على الإيمان، الخوف، الرجاء، الخشية من الله، الإنابة، وغيرها كثير. كل هذه الأشياء تعتري هذا القلب اليسير، والنتيجة السلامة إلا من أتى الله بقلب سليم، الحياة، الإيمان، وصفته أبيض. سبحان الله، هذا القلب، كل هذه الأمور، أقول بل أعظم منها ونحن لا ندرك ذلك. إذن هذا القلب عالم مستقل، عالم نحتاج إلى مزيد من الدراسة في هذا القلب والتمعن فيه والتبصر. أشير الآن بإشارة سريعة إلى بعض المواطن والمجالات التي يكثر فيها امتحان القلوب، لأنبه الأخوة إليها. أقول هناك مجالات كثيرة يمتحن فيها القلب، هناك مجالات ومواطن كثيرة يبتلى فيها هذا القلب. لكن لماذا أشير إلى هذه المجالات؟ لأنكم قد تتصورون الآن أو من خلال هذا الكلام أن القلب يبتلى ويمتحن عند المعاصي، أو عند الشهوات، أو عند اللذائذ، أو عند الشبهات. أقول لا لا لا، هذه جزء من المواطن التي يمتحن فيها القلب. كيف يمتحن القلب؟ في مواطن كثيرة، من أبرزها ما يلي: موطن العبادة. سبحان الله، أعبد الله في موطن العبادة، الصلاة، الصدقة، الصيام، الزكاة، وهو موطن امتحان. نعم، تصوم، تصلي، قد يصوم ويصلي ويحبط عمله والعياذ بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هؤلاء عملوا، يأتي الرجل يوم القيامة كما يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه أعمال كالجبال. ثم ماذا يكون؟ شتم هذا وسب هذا وأخذ المال لهذا، فيأخذ من هذا لحسناته ومن هذا ومن هذا، حتى تنتهي حسناته فيوضع عليه من سيئات فيكب في النار والعياذ بالله. موطن العبادة مواطن الابتلاء والامتحان لهذا القلب. العلم، نعم العلم، والله كم من طالب علم امتحن قلبه بسبب هذا العلم ففشل. يطلب العلم لله وفجأة يتحول إلى الشهوة الخفية، حب الرياسة، النزاع، القدح في الخصوم، الممارات، الجدل، فيحبط عمله. إذن العلم موطن خصب لامتحان هذا القلب. ماذا بعد ذلك؟ الدعوة. إذن ماذا بقي؟ نعم الدعوة. وهل كل الدعاة الذين ترون نسأل الله الثبات؟ والله كثير منهم قد امتحن الآن، يمتحن امتحان شديد، وسأشير إلى بعضها بعد قليل. الدعوة ليشار إليه بالبنان، الدعوة ليوجه إلى الآخرين، الدعوة، ثم تكون دعوته والعياذ بالله وبالا عليه. الخلاف والجدل، المال موطن مواطن امتحان القلوب، الرياسة والمناصب، النسب والحسب والجاه، نعم، وإن شاء الله توضح بعض هذه المعاني بعد قليل. الشهوات والشبهات، ووضعتها الأخير قصدا، قد يكون من أسهل أنواع امتحان القلوب الشهوات والشبهات، وأشدها المواطن الأخرى. وأنتقل الآن إلى صلب الموضوع، وهي الأشياء التي يبتلى بها القلب ويمتحن، وسأذكر أهم هذه الأشياء الآن أيها الأخوة. سأقف معكم وقفة أبين فيها أشياء، قضايا، مواطن، مواضع تمتحن فيها قلوبنا، ولكنني قبل أن أبدأ فيها أنبه إلى عدة تنبيهات آمل أن تراعوها أيها الأحبة. أولا، الله الله، إذا استمعتم إلى هذه الأشياء وإلى هذه المواطن، أن يأتي أحدنا ويبدأ يطبقها على بعض الناس، فأقول إن فعل ذلك هو أول الراسبين في الامتحان. لماذا؟ لأن أعمال القلوب لرب القلوب جل وعلا، لم نوكل بقلوب الناس. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له الباري جل وعلا في المنافقين: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. المنافقون وهم المنافقون، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم. اثنين، واسمعوا إلى هذه القصة، وهذا التنبيه يا أخوان مهم جدا. لماذا؟ لأنني رأيت كثيرا من الناس انشغلوا بقلوب الناس عن قلوبهم. قصة صحيحة ثابتة في الصحيح مؤثرة أيها الأخوة. أسامة بن زيد مجاهد، شاب مجاهد أيها الأخوة، جاء يقاتل في إحدى المعارك، فلحق رجلا من الكفار، وعندما رفع، عندما أمسكه أسامة ورفع السيف عليه، ماذا قال هذا الرجل؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام أسامة وقتله. فجاء أسامة يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول، كان ينتظر من الرسول أن يقول له: أحسنت أن قتلته، لأنه يلعب. لما وضعت السيف على رأسه يقول أشهد لا إله إلا الله، كان يتوقع أسامة هذا الأمر. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ اسمعوا إلى إجابة، إلى إجابة أسامة. قال أسامة: إنما قالها يا رسول الله خوفا من السلاح. قال: تقية؟ تعرفون كيف كان الرد الحاسم؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، ما أسلمت قبل اليوم. يقول لنا الرسول: ما دخلك في قلبه؟ قال: لا إله إلا الله، دع. مع أن أسامة جاء من الجهاد يتصور أنه قتل رجلا في سبيل الله، وتكون النهاية عجيبة. إذن نحن يجب أن لا نتمادى في هذا الموضوع، وأن لا نتساهل فيه، فإنه خطير خطير خطير. النقطة الثانية والتنبيه الثاني، أنني سأذكر هذه المواطن، وقد يقول بعضكم إن هذه المواطن هي أمراض. أقول لكم هي أمراض، نعم، ولكن هي المواضع التي يكثر فيها الابتلاء والامتحان، وستجدون مصداق كلامي بعد أن أنتهي من هذه الكلمة أو المحاضرة. كل واحد منكم يتذكر هل مرت عليه هذه الأشياء ومدى نجاحه ورسوبه فيها. أول هذه المواطن النفاق، وهو من أشد المواطن التي يبتلى فيها القلب. لا تتصوروا أيها الأخوة أن النفاق قد انتهى مع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، بل إن النفاق الآن لا يقل خطورة عما كان عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتبهوا، لا يقول أحد منكم أن النفاق قد يكون لبعض الناس، أما نحن الحمد لله في مأمن من النفاق. كيف نقول هذا وعمر بن الخطاب الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة يقول: يا حذيفة، أعدني رسول الله من المنافقين؟ يا أخوة، يا أحبة، عمر بن الخطاب الذي شهد له الرسول بالجنة يسأل حذيفة يقول: أعدني رسول الله من المنافقين؟ من صدق ومن إخلاص يخشى أن يكون عمر من المنافقين. إذا كان عمر يخشى أن يكون من المنافقين، فكيف بنا نحن أيها الأخوة؟ فيقول له حذيفة: لا، ولن أخبر أحدا بعدك. يقول أبي مليكة:
أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، 30، واسمحوا لي لو قلت قد لا نجد 30 يخاف النفاق على نفسه، 30 أبدا. قد نجد كثير من الناس في مأمن يتصور أنه أبدا النفاق لناس آخرين غيره، لعبد الله بن أبي ولأصحابه ولناس آخرين لهم صفات أخرى، أما هو لا، الحمد لله في مأمن. نحن نقول نعم الحمد لله ونسأل الله الثبات، لكن النفاق أمره خطير. ولو استمعنا إلى صفات المنافقين، وقد يخلو الإنسان من جميع الصفات لكنه قد لا يخلو من صفة من صفات المنافقين. إذن هذا موطن، ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدث عن المنافقين حديثا شديدا، حتى يقول جل وعلا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. وهنا أقول أيها الأخوة، موضوع النفاق موضوع خطير، وبخاصة في زمننا الحاضر. لماذا؟ لأن كثير من صفات المنافقين الآن بدأت تنتشر عند بعض الناس. قد تقولون أعطنا مثلا، أقول أعطيكم مثلا. الآن بعض المسلمين والله الآن يتحدثون في مجالسهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله. قد تقولون هل معقول أن يقول المسلمين؟ تقول نعم. يبدأون يتحدثون عن القضاة وعن أخطاء القضاة، ويضخمون هذه الأخطاء ويحسنون للناس حكم الغربيين والقوانين الوضعية، وهم قد وقعوا في النفاق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نعم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن في عصرنا الحاضر موضوع النفاق الآن كثر واستشرى، فانتبهوا لقلوبكم أن تمتحن بهذا المرض. 2، الرياء. الرياء يا أخوان، من يدعي أنه يسلم من الرياء؟ قد تقولون ما علاقة هذا بالامتحان؟ أقول يا أخوة، يأتي أحدنا للمسجد نيته لله سبحانه وتعالى ويكبر الصلاة لله، فجأة يأتيه عار فتتحول نيته إلى آخرين، يسمع صوت إنسان فيحسن صلاته، هذا رياء. والرياء أيها الأخوة أدق من دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، خفي جدا، الشرك الخفي. فنحن في موضوع الرياء، ولذلك يقول جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويقول سبحانه: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ويقول جل وعلا: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أيضا من المواطن التي نمتحن فيها الشبهة والشك والريبة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هنا أقف وقفة يسيرة فيما يتعلق بسوء الظن، وأسوأ أنواع سوء الظن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قد تقولون: هل هناك أحد يسوء الظن بالله سبحانه وتعالى؟ أقول نعم، بل كثير كثير جدا. كثير من الناس الآن يسيئون الظن بالله سبحانه وتعالى وفي نصره وفي وعده، كثير منهم يسيء الظن في نصر المجاهدين، كثير منهم يسيء الظن في نصر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن بعضهم يسيء الظن بأن الله يرزقه. كيف؟ ارجعوا إلى قلوبكم، كثير من الناس الآن يثق بما في أيدي الناس أكثر من ثقته بما في يد الله سبحانه وتعالى، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. نعم، الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بالرزق وتكفل بأن كل دابة تعيش على الله رزقها سبحانه وتعالى، ومع ذلك نثق فيما في يد الناس أو في يد الشركة أو الحكومة أكثر مما يثق فيما عند الله سبحانه وتعالى. والله لو قيل لبعضهم أن في احتمال بعد 10 سنوات يحل التقاعد بدأ ينتفض الآن، بعدين أخاف أموت. سبحان الله، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. يجب أن نثق ثقة تامة بالله سبحانه وتعالى، فسوء الظن يرد كثيرا، ولذلك يقول جل وعلا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم أيها الأخوة، الحسد والغيرة، هذا موطن من مواطن الابتلاء. أحدنا إذا مشى في الشارع ورأى أخاه معه سيارة أحسن من سيارته جاءته الغيرة والحسد. إذا رأى وقيل أن فلان عنده عمارة فلانية أو الدكاكين أو التجارة حسدة. إذا علم أن إنسان قد توظف ورفع في وظيفته حسده وغرمه. والحسد من منا ينجو من حسد؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس، ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. ولذلك يقول جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وأمرنا بالتعوذ صباح مساء ومن شر حاسد إذا حسد. ولذلك يقول الحسن البصري: عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعتد به يدا أو لسانا. ولذلك إذا يقول شيخ الإسلام، لأن قد أي واحد منكم يقول: أنا عندي الحسد، ماذا أعمل؟ أنا أبتلى بالحسد، ماذا أعمل؟ اسمع ماذا يقول شيخ الإسلام: من وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. وهنا أنبه إلى ملاحظة، لأن موضوع الحسد يقع فيه كثير من طلاب العلم، الحسد يقع فيه النساء، الحسد يقع فيه العوام. أنبه إلى قضية في فرق كبير أيها الإخوة بين الحسد والتنافس. هناك كثير من الناس يلبس ويلبس تلبيسا كبيرا بين الحسد والتنافس. الحسد مذموم، التنافس مطلوب. كيف الفرق بين الحسد والتنافس؟ إذا وجدت طالب علم وقد وفقه الله لشيء من العلم، إذا تمنيت زوال هذا العلم منه فهذا حسد، أما إذا تمنيت أن أكون مثله أو أفضل فهذا تنافس. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ولهذا أيها الأخوة أنبه إلى قضية الحسد وخطورته. أيضا من المواطن، وهذا لوقفة وليسامحني الأخ بما قد سأقول، الكبر والإعجاب واحتقار المسلمين والاستهزاء بهم. يقول جل وعلا: أم في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ويقول جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. موضوع الكبر الآن والاحتقار كثر. قد تقول: موجود. أقول لكم: نعم موجود. بعض الناس يحتقر لأنه فقير، فقير مسكين يحتقر. يحتقر هذا الإنسان لأن وظيفته دونية، يحتقر هذا الإنسان لأن أصله كذا أو كذا، كل هذا من الاحتقار. ومن يدعي منا، والله يا أخوان أدعو كل واحد منكم أن يرجع إلى قلبه حتى يتأكد من هذه القضية، أنه إذا مر عليه بعض الناس وجد أنه أنزل من غيره. لماذا؟ لأن فصيلته كذا أو لأن قبيلته كذا، هذا احتقار، هذا كبر. بعض الناس لأن الله أعطاه مالا، إذا وجد إنسان فقير مع أنه قد يكون أفضل من عند الله سبحانه وتعالى يحتقر. الوظيفة، تجد المدير أو المسؤول الكبير يحتقر الفراش، يحتقر الموظف الصغير، هذا احتقار. هل منا أحد يخلص من هذا الأمر إلا من عصم الله سبحانه وتعالى؟ هذا موطن من مواطن المحنة والابتلاء التي نعانيها، موطن من أمراض القلوب ومن امتحان القلوب. من منا ينجو أيها الأخوة؟ أذكر مرة في أحد الأخوة دخل عليه أحد فراش عنده في المكتب، وكان هذا مسؤول، مسؤوليته لا بأس بها كبيرة، فنادى الفراش وقال له: يا أبو محمد جزاك الله خير، إذا تكرمت جيب لي كذا وكذا. فلما خرج الفراش ليأتي بالمطلوب يقول له اللي عنده: ليش تضيع هبة نفسك؟ هذا تضيع للهبة. قال له: امش، لا توري وجه إلا وجه ودر كما يقول. سبحان الله، صحيح، بعض الناس عنده شدة وعنف لأنه يحتقر الآخر. يا أخي، هذا الذي تراه فراش أو تراه فقير أو ترى أن في نظرك أن نصله كذا، قد يكون أفضل من عند الله سبحانه وتعالى، أفضل عند الله منك مرارا وآلاف المرات. وهذا معروف كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس نحن ننظر الآن أن فلان وجيه، أن فلان غني، أن فلان مسؤول، وهو لا يساوي عند الله جناح بعوضة. خلصوا قلوبكم من هذا الأمر، وخاصة أنني سمعت وكنا نتوقع أن قضية الاحتقار والدونية أنها انتهت بين الناس، لكن والله المؤسف يا أخوان، المؤسف أنني سمعت أنها تزداد الآن. الحزازات، الاحتقار، النظرات. اتقوا الله أيها الأخوة، اتقوا الله في قلوبكم، هذه القلوب البسيطة اليسيرة. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل صحابته بدون تفريق بينهم؟ هذا ما يتعلق بالكبر. ولذلك ويتأتي بهذا موضوع الاستهزاء بالطيبين، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة مثقال ذرة. فتشوا عن قلوبكم، ضعها أمام المجهر، هل ما في قلبك مثقال ذرة أو مثقال دجاجة أو أكثر من ذلك؟ كبر، رؤية للآخرين، نعوذ بالله من ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وكل هذه من أعمال القلوب. أيضا الحقد والغل، ولذلك من دعاء المؤمنين: ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويقول جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. يا أخوان، قضية الغل تحتاج وقفة. أنا أختصرها بقصة لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والله يا أخوان قصة عجيبة مؤثرة مبكية. عبد الله بن عمرو بن العاص شاب صغير، لكنه ليس كشبابنا. شبابنا الآن أين كثير منهم الآن؟ يبحثون عن المباريات، عن الرياضة، عن الفن. أما عبد الله بن عمرو فكان يبحث عن مواطن العزة ومواطن القوة، عن العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فخرج رجل. في اليوم الثاني قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فخرج الرجل. في اليوم الثالث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فخرج نفس الرجل ثلاث مرات. عبد الله بن عمرو قال: ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات إلا في سبب. أنا لابد أبحث عن السبب، لماذا؟ حتى يقتدي به. فهر ذهب إليه وقال: يا عم، إن بيني وبين أبي مشكلة وأريد أن أبيت عندك ثلاثة أيام. قال له: تفضل. عبد الله بن عمرو لما جلس عند هذا الرجل ما وجد عنده زيادة الصلاة ولا صيام، يعني كبقية الصحابة. فبعد ثلاثة أيام قال له: يا عم أو يا ابن أخي أو يا أخي. قال له: والله ليس بيني وبين أبي مشكلة، لكن الرسول شهد لك ثلاث مرات في الجنة. وجدت، أنظر لماذا شهد لك الرسول صلى الله عليه وسلم وما وجدت عندك لا زيادة الصلاة ولا زيادة الصيام ولا صدقة. قال: هو ما رأيت يا أخي أو يا ابن أخي إلا أنني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مسلم. ما بات ليلة في قلبي غل على مسلم. قال: هذه التي لا نقدر عليها. نعم، الغل، الحق، الشحناء. فلهذا اسمعوا إلى هذا الحديث الصحيح كما يرويه الإمام مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. أيضا من المواطن اسمعوا أيها الأخوة، اليأس. كيف اليأس؟ بعض الناس الآن يأسوا من نصر الله سبحانه وتعالى. اي والله، بعض الناس الان يقول: هل في مخرج من الواقع الذي نحن فيه؟ يئسوا من ذلك. بعض الناس الان يتصور ان امريكا تقدر على ما لا يقدر عليه الباري جل وعلا. نعم، اقول لكم كيف، قصص حقيقيه واقعيه. فيه رجل كما يحدثني احد الاحباب، رجل صالح فيه خير، داعيه الى الله سبحانه وتعالى، وبعد فتره ترك الدعوه. فجاءه بعض محبيه وقالوا: لماذا تركت الدعوة؟ قال: يا أخي، هل نستطيع نحن ندعو الآن إلى الله سبحانه وتعالى ويخفى شيء على أمريكا؟ نعم، ويخفى شيء. أمريكا عندها أجهزة تصنتها وكذا، ما نستطيع نعمل شيء. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان. يعني يرى ترك الدعوة لأنه يخاف أن أمريكا تطلع عليه، ويقبل يقتنع أن أمريكا مطلعة عليه، فلذلك ترك وأيسى من نصر الله ومن وعد الله. قال: ما أظن ينتصر الإسلام وأمريكا موجودة. واسمعوا إلى قصتين تقابل هذا الأمر: قصة لداعية طيب بسيط، وقصة لفاجر. القصة التي لهذا الطيب، يذكر آباؤنا أنه في حصار إحدى المدن منذ عدة سنوات، كان الإنجليز عندهم طائرات، والإخوان والمجاهدون ليس عندهم طائرة. هذا أيام منذ حدود 70 سنة أو 80 سنة. فعلم المجاهدون أن الإنجليز عندهم طائرة، فبدأوا يتحدثون. ماذا نعمل فيها؟ هم معهم لبنادق بسيطة المساكين، ماذا يعملون فيها؟ والإنجليز سيأتي بطائرة، فجاء أعرابي بسيط بسيط، لكن فترته يا سلام على هذه البساطة يا أخوان، فترته طيبة. فقال ماذا عندكم؟ قالوا الإنجليز يمكن يأتوننا الآن معهم طيارة. قالوا إيش الطيارة؟ قالوا طائرة تأتي من فوق تنزل علينا قنابل ونحن ما عندنا شيء. قال طيب الطيارة فوق الله ولا تحت الله؟ قالوا لا تحت الله. قال لا تهمكم. يا سلام، هذا الإيمان الصحيح. اثنين، قصة محزنة أيضا لشاعر فاسق. لما قام أحد الرؤساء الدول العربية الهالك وقال إن 99% من أوراق القضية الفلسطينية قضية الشرق الأوسط بيد أمريكا، إيش معنى هذا الكلام؟ معنى لا بد أن نستسلم لأمريكا ونسلمها مقاليد الأمور، وقد فعل ذلك أهلكه الله. تدرون ماذا رد عليه شاعر فاسق؟ قال ولتعلم أمريكا أنها ليست هي الله العزيز القدير ولن تمنع الطائرة من أن يطير. هذا الفاسق عقيدته أوضح وأصفى من عقيدة الذي يقول أمريكا تعرف كل شيء، كيف نعمل، كيف ندعو، كيف كيف كيف. سبحان الله. إذن هذه قضية خطيرة، ولذلك قال جل وعلا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أيضا من الامتحانات الهوى ومنه محبة غير الله. يقول جل وعلا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهنا أيها الأخوة موضوع المحبة مشكلة. صرف المحبة لغير الله مأساة ويؤدي بصاحبه إلى الهلاك والبوار، فانتبهوا. هذا القلب إما أن يحب الله وإما أن يحب غيره، لا بد. اسمعوا إلى ما يقول شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام في قصة أن الحب يعمي ويصم، ولذلك قال الشاعر عدو لما أحب إنسان أحب له فتاة كما يحدث الآن عند كثير من المسلمين، فقال عدو لمن عادت وسلم لأهلها ومن قربت ليلى أحب وأقرب. الولاء والبراء في ليلى وليس في الله سبحانه وتعالى. وقصة أخرى طريفة ذكرها شيخ الإسلام، يقول أنفيس بسبب الحب، وهو من امتحان القلوب الحب يا أخوان، امتحان خطير جدا، وإذا صرف لي غير الله مهلك. يقول أن فيه رجل زادت محبته لامرأة سوداء، يقول امرأة سوداء، فأحبها حب عجيب حتى بدأ يتصرف تصرفات، ثم قال هذا البيت. يقول هذا الرجل كما ذكر شيخ الإسلام أحب لحبها السودان، بسبب حب لعشيقة حب السودان. طيب نحن نحب السودانيين. أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب، بسبب محبته لعشيقته يحب سود الكلاب. وهذه قضية نعم، لأن الحب يعمي ويصم إن لم يكن لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس الآن، هناك من يحب الشكل الأحمر لأن محبوبته حمراء، وهناك من يحب الشكل الأبيض لأن محبوبته بيضاء، ونجد قصص وأمثلة مخيفة في هذا الجانب. وقصة العشاق وغيرهم معروفة ولا تحتاج إلى زيادة بيان. أيضا الخوف الخشية من غير الله، فلا تخشوا الناس واخشوني فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأخيرا الوسواس. الوسواس قل أن ينجو منه أحد، وهو من مواطن الابتلاء. الوسواس الآن الواحد منا يكبر الصلاة يقول الشيطان ما كبرت، حتى إن بعض ترون بعض الموسوسين والعياذ بالله يكبر 10 مرات 5 مرات، يعيد الوضوء 3 مرات، فهو من المواطن التي يبتلى فيها القلب، ولا أطيل فيها. أخيرا تسألونني بعدها كل هذا ما هو العلاج؟ أنت شخصت الداء، لكن كيف العلاج؟ كيف النجاة من هذا؟ أقول لكم يا أخوان، القلوب تمتحن، وقلوبنا بين فينة وأخرى تصاب بهذا الابتلاء، فعلينا بوسائل علاج وأختصرها بما يلي. أساس صحة القلب وسلامته الإيمان، ويتفرع عنه ما يلي: كمال محبة الله، صدق الإخلاص، حسن المتابعة. أما كمال المحبة فأن يكون حبه لله وفي الله، وأن يكون بغضه ومعاداته وفق ما شرع الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا بد، يقول شيخ الإسلام، من أقوى علاج القلب أمراض القلب وامتحان القلب أن يمتلئ هذا القلب بحب الله. واطمئنوا يا أخوان، إذا امتلأت قلوبنا بحب الله لا تخافوا شيء. لكن متى تمتلئ قلوبنا بحب الله؟ لذلك أسباب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها. اثنين، الإخلاص. يقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. أخلصوا لله في أعمالكم وستجدون راحة في صدوركم. الإخلاص والمتابعة. ولذلك يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أما حسن المتابعة
فأن يكون عمله ومعتقده وفق ما شرع الله مقتدياً بالرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وفي شأنه كله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسألكم أيها الأخوة في موضوع المتابعة، هل نحن ننطلق في كل تصرفاتنا وفق ما شرع الله؟ والله إن بعض الناس، بعض المسلمين ينطلق في تصرفاته من هوى زوجته، وبعضهم ينطلق في تصرفاته من هوى رئيسه ومسؤوله ولو عارض أمر الله سبحانه وتعالى. ناقشت بعض الناس، لماذا يا أخي تعمل هذا العمل؟ قال والله رئيسي هو الذي طلب مني ذلك. يا أخي هذا حرام؟ قال أعرف أنه حرام، لكن ماذا أعمل؟ لو لم أفعل هذا لما نجح، لما رقاني أو لفصلني من الوظيفة. أين المتابعة لله وللرسول؟ أين صدق المتابعة؟ نحن ننتقص وينقصنا هذا الجانب وهو صدق المتابعة. ولهذا أنصح الأخوة بأن ينتبهوا في كل تصرف من تصرفاتهم، هل هو ما شرع الله أو ليست كذلك. ومما يعين على تحقيق هذه الأصول ليسلم القلب وينجو مما يعرض له من ابتلاء وامتحان ما يلي: ذكر الله، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من ذكر الله. يقول جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أحد السلف كان يمشي في الشارع وكان يكبر الله ويرفع صوته، قال له بعض الناس: أمجنون أنت؟ قال: يا أخي هذا دواء الجنون، هذا دواء الجنون. هل نحن نذكر الله؟ والله كثير منا ما لا يذكر الله حتى بعد الصلاة إلا قليلا، وهذه من صفات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فأكثر من ذكر الله، والإكثار من ذكر الله يا أخوان علاج حاسم لهذا الابتلاء والامتحان، ويعينك على هذا المرض. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أعظم الذكر هو قراءة القرآن، وبعض المسلمين قراءته للصحف والجرائد أكثر من قراءته لكتاب الله. نعم، يقرأ الصحف والجرائد ويستمع إلى الإذاعة والتلفزيون أكثر مما يقرأ في كتاب الله. يجد راحة، يقرأ الجريدة نص ساعة ساعة، لكن إذا أخذ القرآن ربع ساعة مل. هذا دليل على مرض في قلبه والعياذ بالله. ما أدري هل أذان نقف ولا أواصل. أيها الأحباب، سأذكر الآن نوع من العلاج مهم للغاية، ولكنني قبل ذكره أنبه إلى موطن من مواطن الابتلاء لعلاقته بما سأذكره بعد قليل. من المواطن الابتلاء التي أقول من مواطن الابتلاء التي نقع فيها كثيرا هو التحزب لغير الحق. وقصدت بتأخير هذا الموضوع عن الأسباب لأهميته. والتحزب على نوعين: التحزب لبعض المبادئ الأرضية كالقومية والوطنية وغيرها من المبادئ الأرضية. قد تقولون: من هم الذين يتحزبون لهذا الأمر؟ أقول: هم كثر، خاصة في عصرنا الحاضر. أتعرفون الآن أن هناك من يتحزب للأرض وللجنس وللوطن أكثر من تحزبه للحق؟ تقولون: كيف؟ أقول لكم، اسمعوا. أتعرفون الآن أن الآن بدأ الآن مشكلة في المجتمع وفي المجتمعات الإسلامية ما يسمى بمشكلة الوطنية؟ ما هي مشكلة الوطنية؟ أي أننا نحب على أساس الوطن، هذا من الجنسية نحبه، هذا ليس من الجنسية نبغضه. وقد يكون هذا الذي من الجنسية فاسق أو كافر والعياذ بالله، وهذا الذي ليس من الجنسية قد يكون كبلال وصهيب وسلمان الفارسي. نعم، هذه القضية خطيرة أيها الأخوة، واقع فيها كثير من المسلمين الآن يفضلون ويوالون ويعادون على هذا المبدأ، حتى قال أحدهم فضفوه وهو يمجد الوطنية وحب الوطن، يقول: كل حب يذهب، كل حب يتلاشى، إلا ماذا نتوقع بعد إلا؟ نتوقع أن يقول: إلا حب الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا قال؟ قال: إلا حب الوطن، إلا حب التراب، إلا حب الأرض.
ملأ الله جوفه ترابا، كل حب يذهب، حتى حب الله يذهب، إلا حب الأرض، إلا حب الوطن. الذين يفاضلون الآن بين المسلمين على أساس الوطنية، والله يا أخوانني أخشى على دينهم وأخشى على أعمالهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بعمه؟ نزل في عمه أبي لهب، تبت يد أبي لهب وتب، ولكن قرب سلمان وقرب صهيب وقرب بلال رضي الله عنهم جميعا. هذا رومي وهذا فارسي وهذا حبشي. التحزب لهذه المبادئ من حيث لا نشعر، لا تتصوروا أن التحزب لهذا أيها الأخوة لا بد أن يكون الإنسان في حزب، لا. الآن انتشرت مثل هذه الأشياء، أحب أبناء هذا البلد وأكره أبناء هذا البلد. قد تقولون لي أنت لا تحب الوطن، أقول لكم لا، ليست هكذا. حب الوطن أيها الأخوة جبلي، حب الوطن جبلي، لا أحد منا يستطيع أن ينكر حب الوطن، ولكن حب الوطن يجب أن يكون خاضعا لحب الله جل وعلا. فإذا كان خاضعا لحب الله جل وعلا فهنا فيه مقاييس الولاء والبراء ومقاييس العقيدة الصحيحة. أما ما يحدث الآن فلا عند كثير من المسلمين. النوع الثاني من التحزب وهو تحزب بعض المسلمين ضد بعض، تحزب بعض طلبة العلم ضد بعض، تحزب بعض الدعاة ضد بعض. هذا مرض ابتلاء وامتحان والعياذ بالله. أحب هذا الإنسان أكثر من أحب هذا، مع أن هذا أفضل من هذا، المحبوب وذا أفضل منه الآخر. وهذا مرض انتشر بين كثير من المسلمين وكثير من الدعاة، فأنبه إلى خطورة هذا المرض. نحن نحب المسلمين أيها الأخوة ونبغض الفاسقين على أساس الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى. ولهذا فقضية التحزب لغير الحق لا يجوز أن نتحزب إلا لله سبحانه وتعالى ضد الكافرين، أما غير ذلك فلا، فهو يفرق الأمة ويشتت الأمة. هنا آتي للنوع الثاني من العلاج كما قلت في هذا الجانب، وهو المراقبة والمحاسبة. يقول ابن القيم هي من أهم العوامل المساعدة على إصلاح القلب واستقامته. يقول ابن القيم رحمه الله: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. ولذلك ورد في الأثر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وكان عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. ويقول الحسن: لا تلقى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه. ويقول آخر، ويقول الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من شريك شحيح. وكتب عمر رضي الله عنه إلى بعض عماله: حاسب نفسك بالرخاء قبل حساب الشدة. اسمعوا إلى هذه القصة من المحاسبة لتوبة ابن الصمح. كان يحاسب نفسه حسابا شديدا، في يوم من الأيام قال: كم عمري؟ فنظر فإذا عمره 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي أكثر من 20,000 يوم. فقال: سألقى الله في كل يوم ذنب، سألقى الله في أكثر من 20,000 ذنب، كيف وأنا أعمل في كل يوم عدة ذنوب؟ فصعق ومات رحمه الله. هناك المراقبة والمحاسبة، المراقبة قبل الفعل وأثناء الفعل، والمحاسبة بعد ذلك. إذا راقبنا قلوبنا، إذا راقبنا هذا القلب أيها الأخوة، إذا أحببت هل أنا أحب لله أو لا؟ إذا كرهت هل أنا أكره من أجل الله أو لا؟ إذا آخر هذا من المحاسبة الذي ينجيكم من هذا الأمر. ثم أختم الوسائل بما يلي لتنجي قلوبنا من هذا الامتحان والابتلاء: العلم، التقوى، قيام الليل وكثرة الدعاء. أكثر من الدعاء أيها الأخوة، الدعاء سهام الليل. إذا نزل الباري جل وعلا في آخر الليل فارفعوا أيديكم واطلبوا منه العفو والصفح والنجاة، إطابة المطعم والملبس، الصدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تحقيق معنى الولاء والبراء، أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، غض البصر، عدم التطلع لزينة الحياة الدنيا. وأخيرا هناك نقطتان أقف عندهما، وهما ميزان هدية من ابن القيم رحمه الله لكل واحد منكم. ابن القيم رحمه الله يقول: هذا ميزان أعطي كل واحد لينظر هل قلبه نجح في الامتحان ولا رسب. خذوا هذا الميزان ويكشف لكم في النهاية أن قلوبكم صحيحة ومن وجد نقص فليستغفر الله. هذا الميزان سماه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله علامة صحة القلب ونجاته. واحد، أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله وينيب. اثنين، أنه لا يفتر عن ذكر ربه ولا يسأم من عبادته. ثلاثة، أنه إذا فاته ورده وجد لفواته ألما أشد من فوات ماله. رحم الله ابن القيم. ابن القيم يقول أنه إذا فاته ورده، طيب والذي ما له ورد يا ابن القيم؟ الأصل ما عنده ورد. يقول إذا فاته ورده يجد ألم شديد، طيب والذي إذا فاتته الصلاة هل نجد ألم شديد؟ الصلاة تفوته، الحمد لله صلي في البيت ما في مشكلة، ما فات شيء. أيضا أنه يجد لذة في العبادة أكثر من لذة الطعام والشراب. هل نحن نجد لذة في العبادة أكثر من لذة الطعام والشراب؟ اسمعوا إلى هذا أيضا الميزان، يقول أنه إذا دخل في الصلاة ذهب غمه وهمه في الدنيا. والله ما تجتمع الأمور إلا إذا كثير من الناس إلا إذا بدأ في الصلاة. أحد الأخوة يقول صففت في المسجد أمام أحد الناس، وبعد أن صف الإمام ودخل في الصلاة أخرج ورقة فيها حساب فاتورة يناظره يرجعها مرتين، دخلها وأخرجها وهو في وسط الصلاة. سبحان الله، أين لذة الصلاة؟ أين الصلاة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا في الصلاة، أرحنا في الصلاة، وكثير من المسلمين يقول أرحنا من الصلاة. إذا تأخر الإمام وأطال الصلاة خمس دقائق أقام الدنيا ولم يقعدها بعض الجماعة. وهنا سبحان الله، إذا أطال الإمام الصلاة العجيب أنك تجد حفظا للأحاديث بوجوب قصر الصلاة أو في السنة في قصر الصلاة، لكنه لو أخل بالصلاة وقصر في أركانها ما تجد من ينبهه، وتجد يحفظ الأحاديث كما يحفظ الأحاديث التي له. أيضا من علاماته أن يكون همه لله وفي ذات الله، أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا أشد من البخيل بماله، أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل. وهذه نكتة مهمة جدا، أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أكثر من العمل، أي كيف أؤدي الصلاة، أن يكون كيف يصوم أكثر من اهتمامه بالصيام. لأنه ما فائدة الصيام إذا كنت لا أصومه وفق شرع الله سبحانه وتعالى. كل هذه يقول من علامة سلامة القلب. أما علامة شقاوة القلب ورسوبه في الامتحان فهي كثيرة جدا. أولها من شيخ الإسلام يقول من علامات القلب الذي رسب في الامتحان أنه لا تؤلمه جراحات القبائح. يا أخوان، نحن نرى قبائح الآن في الصباح والمساء، في الشارع قبائح، في المدرسة قبائح، في العمل قبائح، هل نحن تؤلمنا هذه القبائح أو لا؟ من كانت تؤلمه جراح القبائح فليحمد الله. أما من كان من كثرة الإمساس كما يقول العام قل الإحساس، فهذا معناه قد مات قلبه والعياذ بالله. اثنين، أنه يجد لذة في المعصية وراحة بعد عملها. من علامات القلب الذي رسب في الامتحان يجد راحة ولذة. الآن كثير من الذين يشاهدون بعض الأفلام يجدون لذة عجيبة في هذه الأفلام، ويجلس يتمتع بهذه اللذة ثلاثة أيام أربعة أيام. خذوا مثال المباريات، يجد لذة قبل المباراة بيوم يومين يستعد لها، ويجد لذة عجيبة أثناء المباراة، ويجلس ثلاثة أيام خاصة إذا فاز فريقه متمتع بهذه المباراة التي رأها. هل هذا قلبه أواب؟ أيضا من علامات أن يقدم الأدنى على الأعلى ويهتم بالتوافع على حساب معالي الأمور وشؤون الأمة. هل تعرفون الآن وتعرفون أن بعض المسلمين الآن والله يعرف من الأمور السيئة أكثر مما يعرف من أمور الجهاد؟ اسأله عن الرياضة يجيبك، اسأله عن المفنانين والمطربين والمغنين ويجيبك. سئل أحدهم شباب، مجموعة الشباب، ماذا تعرف عن محمد بن عبد الوهاب؟ واحد رفع كل صابعة قال أكبر مطرب مصري. نعم، من أبنائنا الآن. والله يا أخوان إن هناك من شبابنا من يحزن لهزيمة فريقه أكثر مما يحزن لهزيمة الأفغان. هذا إذا كان يعلم في أفغان بعض. نعم، يحزن ويأسف ويتأثر لهزيمة ويحلل أكثر مما يتأثر لهزيمة المسلمين في أفغانستان، أو هزيمة الصغار والضعاف في فلسطين، أو أوضاع المسلمين في أريتريا، لا يعلم عنها شيء. هل هذا قلبه نجح في الامتحان؟ لا وكلا وحاشا. إذا كان يجد لذة في هذه البرامج، في هذه التمثيليات، في هذه المعاصي، أقول له أدرك قلبك فقد هلك. أيضا أنه تجد أنه يكره الحق ويضيق صدره به. أيضا الوحشة من الصالحين والإنس بالعصاة والمذنبين، وهذه مأساة. الآن بعض الناس لا يطيق الصبر مع الطيبين ولا الجلوس مع أهل الخير، بل يستهزئ بهم ويجد وينشرح مع أهل المعصية، وهذا دليل على فساد هذا القلب والعياذ بالله. أيضا قبوله للشبهة وتأثر بها وحبه للجدل، الخوف من غير الله وصرفه لغير الله كخوف قطع الطريق أو قطع الرزق. ولذلك قال الإمام أحمد: لو صححت لم تخف أحدا. والعز بن عبد السلام رحمه الله قام أحد أمام أحد الملوك الطغاة وتكلم عليه بكلام شديد، فلما مضى قال له الناس: ما خفت منه يا إمام؟ قال: تصورت عظمة الله فأصبح عندي كالقط، كأنه بس، لأن قلبه صحيح سليم. الآن والله كثير من الناس الآن يخاف من المسؤول أو من الضابط أو من إلى آخره أكثر من خوفه من الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على مرض هذا القلب. وأخيرا من مرض هذا القلب أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذه مأساة، ولا يتأثر بموعظة. وختاما أيها الأحباب، اسمحوا لي فقد أمللتكم، ولكن هذا الموضوع آمل أن يكون محل عنايتكم في قلوبكم. الله الله في قلوبكم أيها الأحباب، هذا القلب اليسير، هذا القلب الصغير، هذا القلب الذي لو مسته نفحة من الهوى لمات صاحبه أو هلك، ارفقوا بها أيها الأخوة، ارفقوا بقلوبكم يا أحباب، ادرسوا وضع هذا القلب، انظروا ماذا يعتريه من أمراض. لو قيل لأحدنا، لو ذهب أحدنا إلى الطبيب وقال له الطبيب أن في زيادة أو نقص في نبضات القلب، هبوط أو علو، ما نام الليل، ما نام الليل، لأنه يخاف على قلبه. سبحان الله، ألا تخاف من المعاصي؟ ألا تخاف من الآثام؟ ألا تخاف من هذا الامتحان الذي يعرض عليك صباح مساء؟ ألا تقع في هذا الأمر؟ اتقوا الله في قلوبكم، والله لن ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. هل نحن نأتي بقلب سليم؟ نأكل الربا إلا من عصم الله، هناك من يأكل الرشوة، هناك من يتحدث في أعراض إخوانه المسلمين بالغيبة والنميمة، هناك وهناك إلى آخره. ارحموا هذا القلب رفقا بهذا القلب، انتبهوا لقلوبكم، انتبهوا لهذه المضغة. إذا كنت تحافظ عليها في الطعام والشراب والهوى، ألا تحافظ عليها من العواصف التي تأتيها صباح مساء؟ أقول بحق إن بعض المسلمين قد أعطى قلبه لغيره ليعبث فيه. نعم والله يعبث فيه، يتصرف فيه كما يشاء، يحب من غير الله، يبغض من غير لغير الله، يأكل الحرام ويقول ماذا أعمل؟ إذا وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت، وأن ترشد غزية ترشد، غزية ترشد. فارفقوا بقلوبكم أيها الأخوة، فقلوبنا ممتحنة، قلوبنا ضعيفة، قلوبنا مريضة، ابحثوا عن علاج لها وتجدون علاجها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبي وقلوبكم على التقوى، وأن نلقاه وهو راض عنا، وأن تكون قلوبنا قلوبا سليمة أواهة أوابة، حتى لا نلقى الله وهو علينا غضبان. أقول كما تهتمون أحبتي الكرام بمطعمكم ومأكلكم، كما تهتمون بظواهر أعمالكم، اهتموا بقلوبكم. اقرأوا كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم، اقرأوا الآيات العظيمة، وجدت في القرآن آيات عظيمة لم أذكر لكم إلا يسير منها عن الحديث عن القلب وهذا القلب. اقرأوا الأحاديث التي وردت في هذا القلب، حتى تكون قلوبنا في النهاية قلوب بيضاء لا تضرها فتنة حتى تقوم الساعة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أتحدث فيه، ومعذرة فقد أطلت، ولكن لأن هذا الموضوع طويل جدا، بل إنني اختصرت في مواطن منه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أشهد الله أني أحبك في الله تعالى. السؤال: كيف نرد على كثير من الناس والذين يحتجون بهذه الحجة، وهي عندما تقول له: لماذا تحلق اللحية؟ أو لماذا تسبل الثوب، أو لماذا تسمع الغناء، أو تشرب الدخان، فيرد عليك ويقول: الإيمان في القلب. وقد يحتج كثير من الناس بهذه الأحاديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، إشارة إلى القلب. أو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فكيف نرد على مثل هذا؟
حقيقة لي ثلاث إجابات سريعة على مثل هذا. أولا، هذا كما قال سيد قطب رحمه الله، قال: لا يقول هذا القول لا مؤمن جاد ولا ملحد جاد. المؤمن الجاد لا يقول هذا القول، أيضا الملحد الجاد ما يقول هذا القول، لكن المائع الهازل يقول سيد هو اللي يقول مثل هذا الأقوال. ما هازل يبحث عن معاذير ومبررات. ثانيا، هو أخذ أول الحديث وترك آخر في صحيح مسلم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. في الرواية الأخرى: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والآيات كثيرة، ومعتقد أهل السنة كما قلت قبل قليل، أقول هذا من أهل الإرجاء عافنا الله وإياكم، ليس أول من تكلم بهذا القدر. هم الذين يرجعون ويؤخرون العمل عن الاعتقاد، يقول: أنا مؤمن في قلبي. والحقيقة، اسمحوا لي التعليق الثالث، أن أقول: هؤلاء يخالفون الحقائق ويغالطون الحقائق. كيف تقول الإيمان في القلب ونحن لم نرى أثره عليك؟ كيف يكون الإيمان في القلب؟ وهذا ذكرني بمثل عند العامة، يقولون: اثنين مسافرين في الطريق، وذكر هذا المثل الدكتور محمد سعيد القحطاني في محاضرة قيمة له في عنوان تنقية القلوب، يقول أن اثنين كانوا مسافرين وشافوا من بعيد شبح، واحد قال طير واحد قال عنز. يوم قرب طار، فإذا هو طير قال: شفت أقول لك طير؟ قال: أقول لك عنز. قال: طار؟ قال: عنز لو طارت. عنز لو طارت أبد. أنا مؤمن له عاصي، له يحلق لحية، له مؤمن أبدا. الإيمان في القلب سبحان الله، أبدا غير صحيح هذا الكلام. هذا منطق لا يصدقه عاقل. وإذا حدث العاقل بما لا يليق فصدق فلا عقل له.
سائل آخر يقول: وبعد، شخص قد ابتلي بمرض في قلبه وهو فتنة الكلام، فنجده كثيرا يظهر بأن له ثقافة واسعة واطلاع كبير، وكذلك يظهر في أسلوبه على أن له باعا طويلا في العلم، وكذلك يظهر على أنه عالما أو عالم بجوانب ومظاهر الحياة، كمثل أنه عالم بأنواع الأجهزة وغير ذلك. ماذا أفعل تجاه هذا الشخص مع العلم أنه أكبر مني سنا؟ وأرجو التكلم عن فتنة الكلام للفائدة.
هذا الموضوع أيضا، نعم، من أمراض القلوب التي ابتليت بها، والمتفيقهون المتشدقون، وقد وردت أحاديث في التحذير من هؤلاء ومن خطورة هذا اللسان. أمسك عليك لسانك، ونحن مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم، قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا، ومن كثر كلامه كثر سقطه. أقول هذا من الرياء الذي تحدثت عنه، هذا من الافتخار، هذا من العجب الذي أيضا أشرت إليه. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. يأتي أناس يوم القيامة معهم أعمال كالجبال، فإذا رأوها وأرادوا أن يمسكوها تذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل كبير، ثقافة، علم، لكن فيه محبطات العمل: إعجاب، غرور، فيحبط والعياذ بالله، ويصبح كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. أقول لهذا الأخ: نسأل الله أن يعصمنا من هذا البلاء ومن هذا المرض، فهو كثير وقل أن يسلم منه إلا النادر. أقول له: انصح أخاك وانصح نفسك قبل ذلك، وبين له الحق، وادعو له بظهر الغيب. نعم.
سائل يقول: أرجو قراءة هذا السؤال الهامي. ما رأيك بمن يسيء الظن ببعض قادة الجهاد ويتكلم عليهم في المجالس، وكذلك من يتكلم على علمائنا السابقين الأجلاء ويبرز بعض أخطائهم ويشن عليهم، وخاصة من بعض طلبة العلم؟
والله يا أخوان، هذه من أقول من أكثر ما أصيب به الجهاد الأفغاني المصائب، وتحدثت هذا في مرات سابقة. هذه البلوى، الأعداء لما عجزوا عن الجهاد أن يأتوه من خارجه أتوه من داخله. ولهذا الحديث عن بعض زعماء الجهاد، أنا أقول ليسوا مبرئين أو ليسوا مقدسين، لا،
بمعنى أنهم لا أقول أنهم لا يخطئون، ولكن يا أخوان أخطاءهم قد تغمر في بحر حسناتهم. ثم أنا أسأل هؤلاء، هل نصحوا هؤلاء؟ هل ذهبوا إليهم؟ حتى رأينا أمور كثيرة تقال على زعماء الجهاد وعلى غيرهم، فأقول لهؤلاء اتقوا الله. لا شك أنه لا يجوز السكوت عما يتعلق بالعقيدة، لا يجوز السكوت عما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة، ولكن ليس بالأسلوب الذي يطرح فيه أحيانا. هناك أساليب شرعية، وإذا غلبت المفسدة على المصلحة فدرء المفسدة مقدم على جلب مصلحة، وإذا تعارضت مفسدتان تدفع الكبرى بالصغرى، وهكذا. فأقول بعض ما يقال قد يكون حقا، ولكن الأسلوب الذي قيل فيه والحالة التي قيل فيها خطأ. كذلك الكلام عن بعض رجال الأمة من سلف الأمة من أهل السنة والجماعة كلام خطأ، حتى إنه قال بعضهم عن صحابة رسول الله هم رجال ونحن رجال، ورد عليه أحد طلاب العلم جزاه الله خيرا هم رجال وأنت دجال. تقول عن صحابة رسول الله هم رجال ونحن رجال بهكذا؟ نعم، إذا جاء القول عن الصحابة وجاء القول عن الرسول نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أما إذا جاءنا القول من هؤلاء الإسلام، من هؤلاء السلف، من هؤلاء الأئمة، يأتينا من لا يعرف من العلم شيئا ثم يقول هذا قول فلان، هذا قول ابن عباس، قول ابن مسعود، قول عمر، أنا أقول كذا. ولنا ونحن وقلنا من أنت؟ فقل يتق الله أولئك الذين يتكلمون في أعراض الأئمة وفي أعراض الدعاة، والحق لا بد من تبيينه. إذا وقع أحد في خطأ بخاصة في أمور العقيدة يبين، ولكن ضمن الأسلوب الشرعي والمنهج الصحيح. وقد سمعت حديثا كثيرا عن بعض الناس يتحدث عن بعض أئمة أهل السنة في هذا العصر، رجل تجد له جهود ضخمة في خدمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خدمة عقيدة هذه الأمة في بلده وفي بلاد المسلمين عموما، وتجد من ينتقده وينتقصه ويتبع أخطاءه. حاشا وكلا، ليس بهذا الأسلوب أيها الأخوة، ليس بهذه الطريقة. نعم هناك طرق لبيان الحق، والخلاف بين الأمة إذا كان في الفروع فإنه لا يضر، وإذا كان في الأصول فإنها لا بد أن توضح الأصول، ولكن ضمن أقول المنهج الشرعي. لا أقول يسكت عن الحق، لا والله، لا أقول يجب أن تجتمع الأمة ولو على باطل، أعوذ بالله كلا وحاشا، ولكن أقول الأسلوب الذي يسلك أسلوب خاطئ، فأنبه هؤلاء الأخوة وأنصح نفسي وأخوتي بهذا الأمر.
قبل سؤال سائلة تقول: أيها الشيخ، وجد في عصرنا زلة لبعض العلماء فالغناء وكشف الوجه وغيرها أو كالغناء، وانخدع به بعض الفساق ووقف بعض الأخيار لا يستطيع الرد عليه، فما توجيهكم؟ فهل هذا امتحان؟ وجد في عصرنا زلة لبعض العلماء فالغناء وكشف الوجه وغيرها وانخدع به بعض الفساق ووقف بعض الأخيار لا يستطيعون الرد عليهم، فما توجيهكم؟ هل هذا امتحان؟
نعم هذا امتحان، ويجب بيان الحق. نعم أقول يجب بيان الحق، لكن مرة أخرى بأسلوب طالب العلم، بالدليل لا بالعاطفة التي تبتقر إلى الدليل الصحيح، لا بالانتقاص الشخصي وتكون سلما لتحطيم هذا الشخص وللنيل من شخص، لا لا، أنا أقول يجب أن نبين الحق ونبين أنه أخطأ في كذا، ومن الإنصاف أن نقول أصاب في كذا. هذا هو المنهج الشرعي، ولا نسكت، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس.
سائل آخر يقول: نحن نحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا والحاضرين في مستقر رحمته، اللهم. وسؤالي هو: كثرت في هذا الزمان الجماعات الإسلامية وكل يدعي أنه على الحق، فما هي النجاة؟ وفقكم الله للإجابة السديدة.
الله المستعان. أقول لهذا الأخ ولغيره من سبقه وللجميع: أحبك الله كما أحببتني، وأسأل الله أن تكون هذه المحبة هي دليل نجاة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أسأل الله أن نكون من المتقين. أما الإجابة ففي كلمتين، فأقول: يقول أن كثير من الجماعات تدعي أنها على الحق، فأقول: إن كانت هذه الجماعة تدعي أنها على الحق وغيرها على الباطل، فهذا أول دليل على خطورة ما تدعيه،
إن كانت تقول نحن جماعة المسلمين وغيرهم ليس من جماعة المسلمين ويعادون ويولون من هذا المنطلق فقد ضلوا وأضلوا وانحرفوا. أما إذا كانوا يقولون نحن على الحق وغيرنا على الحق أو لا يمنع أن يكون هناك من هو على الحق فأقول نعم، الجماعات الإسلامية تملأ الساحة، فيها من هو على الحق وفيها من ليس على الحق، ولا نستطيع أن ندعي أن جماعة واحدة بأسماء أشخاصها وبأفرادها أنها هي التي على الحق وغيرها على الباطل، لا، لكن نستطيع أن نقول أن هناك جماعات إسلامية على الحق، إنما هذه الجماعات كلها يجمعها رابط واحد التي على الحق وهي أن تكون ضمن منهج أهل السنة والجماعة، الحق مثل ما أنا عليه وأصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم، من كانت هذه الجماعة مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته فهي التي على الحق، ومن خرج عن هذا الإطار فهو ليس من الحق، فهو ليس على الحق، جماعة أهل السنة والجماعة هي التي على الحق فقط، ومن عداها فهي من فرق الضلال التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة ويبقى جماعة واحدة، أقول واحدة ليس بأفرادها إنما واحدة بمنهجها، وهي أن تكون ضمن منهج أهل السنة والجماعة. وقد وضح العلماء كشيخ الإسلام وغيره منهج أهل السنة والجماعة، فأقول لهذا الأخ ولغيره أي جماعة انظر إليها وقيمها ضمن المنهج الشرعي، فإن كانت ضمن منهج أهل السنة والجماعة ولم تخرج عن ذلك فهي نقول إن شاء الله أنها على الحق، وإن كانت غير ذلك فبمقدار بعدها عن هذا المنهج فقد ابتعدت وظلت وانحرفت، وبمقدار قربها نذكر ما فيها من إيجابيات. ولهذا أنبه إلى خطورة الحديث في مثل هذا الموضوع بدون علم وبدون تمييز وبدون تمحيص، والله المستعان.
السؤال الأخير يقول كيف نفرق بين الظن بالله والأمن من مكر الله؟
يعني يقصد سوء الظن، فرق كبير جدا بين سوء الظن بالله والأمن من مكر الله. سوء الظن بالله هو انتقاص، أما أن لا يأمن الإنسان من مكر الله فإنه لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون وإلا القوم الفاسقون، فإن هذا كمال. ولذلك أقول لهذا الأخ ارجع إلى الطحاوية وتجد أيضا كتب شيخ الإسلام، تجد التفريق الدقيق، فأن تحسن الظن بالله، لا يموت أحدكم إلا ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن الأمن من مكر الله أنه قد يسبق عليه الكتاب والعياذ بالله ويعمل بعمل أهل النار فيدخل النار كما ورد. ففرق بين الأمن من مكر الله وبين كما قلت سوء الظن بالله فهذا انتقاص ومثلبة، أما تلك فهي صفة حميدة أن لا يأمن الإنسان من مكر الله. هذا ما أقول والتفصيل فيه لأنني أشعر أننا تأخرنا والإخوان تأخرنا عليهم، أقف عند هذا الحد وأحيل إلى الطحاوية وإلى كلام شيخ الإسلام في مثل هذه الموضوعات.
أخي الكريم، نقترح عليك بعد سماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه، والدال على الخير كفاعله، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية.